بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره المسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة مرى مع مصر ومتزوجة من عبدين، وتروح اشتري ما فيه نفع لي ولك بمسألة المضاربة في الله بإطلاقه، مش إنه شرطت يعني لا في إذن سابق ولا إجازة لاحقة في الله، وإنما يتضمن الشراء أن يشتري كل شيء فيه نفع وفيه مصلحة في الله. فقام العامل اشترى زوجة، يعني كان زوجة لهذه المرأة، هي حرة، زوجة كان عبدا فيه البين، عبد شخص بس هو زوج له. فقام هو اشترى حجز ذلك الزوج في البين. الكلام تارة في صحة هذا الشراء وعدم صحته، هذا مثلا. ثانيا النكاح شو قضيته، بضل النكاح بينهما أو أنه لا يبطل النكاح في المقام بعد أن اشترط؟ هو بقي على الرقية، ولكنه انتقل من ملكية البائع إلى ملكية الشاري اللي هي المرأة المالكة في البائع. والمسألة الثالثة أنه إذا تضررت المرأة بهذا الشراء مع أو من دون إذن المالك اللي هي عبارة عن المرأة، هل يكون العامل ضامنا لها حينئذ ذلك الضرر الذي ورد عليها؟ مثلا لح النفقة، مثلا لح تسقط، لح تروح النفقة في البين. فكانت بالأول مرتاحة مثلا عندها ميل إلى آخره، بس عندها الزوج ينفق عليها، هلا ما بقى عندها الزوج ينفق عليها إذا بطل النكاح، فبالتالي يكون حينئذ ضامنا في البين، قد يدعى. أو بالنسبة للمهر، بناء على أن المهر في موارد الانفساخ أو البطلان، الانفساخ من الآن أو البطلان من رأس مثلا، على تفصيل على ما سوف يأتي، هذا المهر لا يثبت لا كلا ولا بعضا، فحينئذ في كذا ضرر سوف يرد عليها، التضرر استلزام هذه المعاملة أنها تتضرر من عدم وجود ما ينفق عليها، لأنه ينفق عليها كان ذلك العبد المشترى بعنوان أنه زوج، والآن وقت اللي بطل زوج وانفسخت الزوجية بعد أن اشترته ودخل في رقيتها في البين، فلا يوجد ما ينفق عليها، مضافا إلى أنه رح يسقط حينئذ تمام المهر الذي ثبت لها في البين، هذا كله نحو ضر عليها. فهل يضمنه العامل أو لا يضمنه؟ هذه أحكام ثلاثة تعرض لها الماتن: صحة الشراء، مش صحة المضارب، مضارب صحيح ما خصاش، مضارب تتضمن عدة بيعات وشراءات، مسألة صحة الشراء وعدم صحته. المسألة الثانية بطلان النكاح أو انفساخ النكاح في البين. والمسألة الثالثة أنه إذا كان هنالك تضرر وقع وحاق بتلك المرأة المالكة مع الإذن أو من دون الإذن في البين، من دون الإذن الإذن الصريح، وإلا في إذن على كل حال ولو إذن ضمني، لأنه أذنت له ببيعات وشراءات فيه مصلحة للمضاربة، وأم هو اشترى حينئذٍ ذلك العبد الذي هو على إرقية الغير، ولكنه كان زوجة لتلك المرأة التي هي صاحبة المال اللي دفعت له المال، تشتري ما ترى من شيء مناسب بسعر أقل، وبيصير في نمو وارتفاع في القيمة السوقية فيباع بأزيد ونتقاسم حينئذ الربح. ضاقت الدنيا فيه، بوسعها أم راح اشترى عبدها وأشترى زوجها اللي هو عبد الغير وأدخله في رقيته وفي ملقيتها في البيت. هذا حاصل هذه المسألة. ومنه يعلم صورة أخرى يشير لها الماتن في خاتمة هذه المسألة، وهي ما إذا اشترى العامل زوجة المالك. هون عم يشتري العامل زوج المالكة، المالك كان امرأة فاشترى زوجة، فدخل زوج المرأة في رقية تلك المرأة في البهن. بالمسألة الأخرى بالعكس، لا، العامل اشترى زوجة المالك، اشتراها للمالك في البهن، اشتراها له هو المباشر لفعل الشراء، بس هي له مع عدم ارتفاع القيمة السوقية. في الصورة الأولى يكون العبد خالص في الملكية للمرأة، وفي الصورة الثانية تكون المرأة والأمة خالصة في الرقية للمالك اللي هو كان زوجها في البيت. لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، العامل المرأة حرة، الزوج رق، لكنه بهذا الشراء خرج عن رقية الثالث الأجنبي ودخل في رقية المالك اللي هو امرأة في البيت، فاشترى العامل زوجها. تارة يكون بإذنها، إما الإذن السابق ولو الإذن الضمني في البيت مش ضرور التصريح، وأخرى لا، يكون بإذن ولو لاحق، يعني لا يكون أقل سوءا، يعني لا يكون أسوأ من مسألة الفضولي في البيان كما سأل. فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، صحة الشراء في البيان صدر من أهله وقع في محله، وما في عندنا بالأدلة أنه لا يجوز للحر أن للحرة مثلا أن تشتري زوجها فيخرج عن رقية الغير ويدخل في رقيته وفي ملكيتها في البحر. إنما الكلام في مسألة أخرى هو أن هذا النكاح بصح ولا لا، إذا كان مع الإذن، إذا بلا إذن فإن تم استلحاق الإذن به أيضا الكلام نفس الكلام. أما إذا لا إذن مسبق ولا إذن لاحق في البين، وقلنا بأنه يستلزم تضرر بالنسبة لها، وتكون الإذن الكل منصرف عن مثل هذه التصرفات في البيت، مثل هذه الشراءات والبيعات في المقام، يمكن حكم حينئذ بمطلان أصل الشراء، مش المضاربة، أصل مثل هذا الشراء في البيت، فلا إشكال في صحته ومطلان نكاحها. ليش؟ لأنه لا يجتمع على تلك المرأة أن تكون سيدة لذلك الزوج وبنفس الوقت يكون حينئذ زوجا لها وتكون هي تحته. ولح يجي عندنا ببعض الروايات ما ينفع في المقام. هلا بسرعة، رواية سعيد بن يسار التي يذكرها في الباب 49 في البيان عن حسين، عن سعيد بن يسار عن امرأة حرة، الرواية الثانية في الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء في البيت، وعن أبي العباس بن محمد جعفر الكليني عن محمد بن جعفر المعروف بأبي العباس. هذا أيضا فيه مشكلة إنه مش موثق، كيف محمد بن إسماعيل اللي مردد بين البرمكي وبين النيسابوري وإلى آخره. قلت لكم جيبوا لنا، شو فيكم تطلعوا لنا ما طنشتوا عن هذا. عن أيوب بن نوح، عن صفان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله السلام عن امرأتين حرتين تكون تحت المملوك فتشتريه، تشتريه تكون تحته يعني زوجة له، فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم. ليش؟ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، حتى لو قادر هلا هو لا يقدر، بس لو قادر يعني بدنا انه راح يشتغل هاو المصاري عم يشتغل فيهم لمين؟ لسيده، سيده من؟ تلك الحرة. إذا كان سيد تلك الحرة كأنها عم تنفق على نفسها من مالها في البين، ليس حينئذ من مال، بخلاف ما لو كانت على ملك الغير، حتى لو كانت على ملك الغير. طيب ليش؟ لأنه كان لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. ما هيدي كمان هو عبد مملوك لا يقدر على شيء، حتى لو كان عبد ورق للثالث الأجنبي، مش ضروري بالنسبة لنفس حينئذ. يعني هو لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، هذا يعني لا يكون علة للمطلق، قد يستشكل بذلك باعتبار كانت كان عبدا لها، عبد مملوك لا يقدر على شيء، كان عبدا للثالث الأجنبي أيضا عبد مملوك لا يقدر على شيء. طيب ليش صح زواجه منها إذا كان عبدا للغير، ولا يصح زواجه منها إذا كان عبدا لها في البين؟ الجواب واضح، وهو أنه بده ينفق عليها، والنفق عليها لا عنده ورثة، لا عنده بده ينفق من عمله، العمل بده يأتي به، هذا مملوك تبعا لملكية نفسه، إذا مملوك لسيدته، لتلك الحرة اللي هي صاحبة المال في المضاربة في البين. فبالتالي عم ينفق عليها من مالها، مش عم ينفق عليها من ماله. هذه هي النقطة، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. ليش قال عبد مملوك لا يقدر على شيء؟ ولما كان ملكا للثالث الأجنبي ما قال الإمام عليه السلام عبد مملوك لا يقدر. عبد مملوك بس يقدر إذا أذن المالك، لما أذن له بالنكاح أذن بلوازم النكاح أن تكون نفقة الزوجة حينئذ عليه. هلأ مش بالمباشرة ولو بالتسبيب، من خلال أن تكون في عمل ذلك العامل، في مال العامل، على القولين أن العبد يملك أو لا يملك، لأن نفس الإذن السيد للعبد بأن يتزوج يتضمن الإذن أنه بده ينفق عليه، لأنه لوازم الزواج حينئذ النفقة، مش لكونه مثلا زوج عبد تسقط نفقة زوجته، لا، يجب عليه حينئذ النفقة. والإذن بالزواج يستلزم حينئذ الإذن بأن يملك، إما أساسا يملك أو أنه هم لأقل يملك فينفق في البيع. فلا تتم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، لا، يكون عبد مملوك ولكنه يقدر على شيء، أما هنا لا، سوف يكون عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لأنه كل ما يأتي به هذا ملك لسيدته اللي بدها تكون زوجته مثلا على سبيل الفرض، فعب ينفق عليها من كيسه ومن جيبه، مش عب ينفق عليها من ماله في البحر. هذه هي النقطة التي سوف تأتي إن شاء الله، والتي عليها حينئذ التعويض. هلأ ترمى الرواية، بس على كل حال هنالك إجماع واتفاق على أن الحرة التي هي تحت عبد إذا اشترط ذلك العبد يبطل حينئذ النكاح، أو فقل ينفسخ النكاح في البحر. طيب، فلا إشكال في صحته وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه على العامل. ليه؟ وإن حتى لو استلزم، لا ضمان عليه، حتى لو استلزم شو شراؤه، حتى لو استلزم، وإن استلزم عن شراؤه ذلك ضرر عليها، وإن استلزم ذلك اللي هو شراء زوجها فيها، شراء زوجها الضرر عليها، أي ضرر؟ بسقوط مهرها ونفقتها. بسقوط مهرها ليه؟ لأن المهر إنما يثبت إما بطلاق أو بمثلا موت، أما بشيء ثالث ببطلان أو بانفساخ وكذا لا يثبت المهر في المهر. وهذه لحتج في محلها أنه إذا ثبت المهر حينئذ الثبوت السابق لا يلغيه ولا يبطله حينئذ الانفساخ اللاحق في المهر. بسقوط مهرها ونفقتها، لأنه بالأول كان عم ينفق عليها، هلا وقت اللي بطل فبطل النكاح في البين بينهما، فحينئذ ما بقي بيدها زوج حتى ينفق عليها. وإلا إذا دون هذا ففي المسألة أقوال، ثلاث أقوال: البطلان مطلقا للاستلزام المذكور في البين، وهذا اللي شو اسمه حكي عن الشيخ خذ سره في المبسوط، للاستلزام المذكور هو استلزام الضرر عليها، واضح، من حيث سقوط المهر ومن حيث سقوط النفقة، فيكون خلاف مصلحتها، وكل ما هو خلاف مصلحتها حينئذ يكون والصحة كذلك، الصحة مطلقا حتى لو استلزم الضرر. ليه؟ لأن الميزان مش مصلحتها هي الشخصية، إنما مصلحتها اللي ترتبط بالمضاربة، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد. وهذا في كلام منسوب إلى أبو حنيف في البين. الأول قلت لكم الشيخ بالسلف المبسوط، وفي أحد قولي الشافعي كما سوف يأتي واضح، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد. إذا كان في شرائه، في شراء العامل لزوجها حتى استلزم بطلان انفساخ النكاح، فيه حينئذ مصلحة للمضاربة، لأنه لح يشترى بأقل ويباع بأزل، أو لح يصير في ارتفاع بقيمته السوقية فلح يصير له. كما إذا اشترى غير زوجها، إذا اشترى العامل غير زوج الحرة المالكة، شو من قطع المضاربة تكون صحيحة، صدر من أهله وقع في محله. والصحة هذا القول الثالث، والصحة إذا أجازت بعد ذلك، وهذا هو الأقوى، إما بإذن سابق أو إذن إجازة لاحقة، هذا هو الأقوى. إذ لا فرق بين الإذن السابق اللي بيبرر تلك التصرفات وبيصححها في البيع فتكون قد صدرت من أهلي، أو الإجازة اللاحقة التي تلك الإجازة اللاحقة، يعني افترض ما فيش إذن سابق ولكنه بالإجازة اللاحقة تنسب هذا الشراء إلى أهله، فيكون مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود مثلا، أحل الله البيع، عمومات اللي نفسد الشراء والمعاملة. إذ لا فرق من إذن السابق والإجازة اللاحقة في نسبة العقد إلى أهله حتى يكون مشمولا لعموم أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، فلا وجه للقول الأول الذي ذهب إليه الشيخ المبسوط وفي أحد قولي الشافعي، مع أن قائله غير معلوم. هذا مش للتضعيف بالنسبة له، إنما حكي عن الشيخ. ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص، إن القاعدة بالفضولي هو عنده عدم الصح. ليه؟ لأنه عقد لابد من رضا باطني من المالك، و اللفظ المبرز والصيغة المبرزة حين ذلك العقد، الصيغة صدرت من غير أهلها، يعني صدرت من غير المالك، من الفضولي في قلبه، والرضا الباطني المعتبر من أهله حينئذ لم يكن متحققا في البين، فبالتالي القاعدة بالنسبة للفضولي هو البطلان، إلا ما نص عليه الدليل، مثل بالنسبة لي بعض العقود قال له بارك الله في صفقة يمينك، أو بعض هذه العقود في قلبه. لذا قالوا لعله من يقول بعن صح الفضلي، يعني القاعدة فيها عدم صحة إلا فيما ورد دليل خاص، ومقامنا ليس مما ورد فيه دليل خاص. وأما إذا قلنا أن القاعدة في الفضلي هو الصح، لأن الفضولي بده رضا المالك مع المبرز له، الرضا صدر من المالك بعدين بالإذن اللاحق في البيع، والصيغة المبرزة صدرت من الفضولي، يجمعهم مع بعضهم، ومش بالضرورة أن تتعاصر الصيغة مع الرضا، سواء كانت الصيغة متأخرة عن الرضا بس موجود أو لا، هيدي الصيغة مجرد ما صدرت وكان لها ثبوت في الاعتباري والقانوني في البيع، وبعد ذلك حصل الرضا الباطني، وهذه الصيغة مبرزة للرضا الباطني من أهله في البين اللي هو المالك الحقيقي بالنسبة له، المقدار يكفي، وأزم هذا لا يشترط، فالقاعدة هي حينئذ الصحة في البين بما فيه المال. مع أن الاستلزام المذكورة اللي هو أنه البطلان، في عندك بطلان نكاح، فبالتالي تسقط النفقة ويسقط أيضا شو المهر، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع، يعني الصغرى أصلا غير تام. ليه؟ أما بالنسبة للنفقة، لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا، أو لأنها لا تستحق النفقة إلا تدريجا، مش من أول يوم تستحق نفقة بعد 80 سنة في قلبه، واضح، وإنما تستحق نفقة كل يوم بشوه به يومه في قلبه. طيب، وهذا الشيء له نقطة، فإنها لا تستحق النفقة إلا تدريجا، فليست هي مالا، النفقة ليست هي مالا لها للزوجة اللي هي المالكة، فوته عليها، فوته من العامل اللي اشترى ذلك العبد وصيره عبدا لتلك الزوجة في البيت، فليست هي النفقة مالا لها لتلك الزوجة، فوت العامل بعملية الشراء عليها على تلك الأم، وإلا لازم غرامة النفقة على من قتل الزوج. واضح؟ وما تشكل على من حبس الزوج. إذا خدني مثلا ويحد الصوري عنده مثلا زوجي كل يوم بينفع عليها، جبني اليوم حطيني بالطبونية وخدني من الصبح لعشية، حبسني وطعميني وأكرمني وإلى آخره، وبالليل أطلقنا سراحة. ليش؟ لأنه هيدا تثبت النفقة في ذمته، يعني يكون له ذمة فتثبت في ذمة ذلك الزوج. أما فيما نحن فيه حيث يموت، وإلا لازم غرامته على من قتل الزوج، لأنه بالقتل تنتهي الذمة وتنتفي الذمة بموت صاحب حينئذ تلك الذمة، فما بقي في حينئذ ذمة. يعني لا في عندك عهدة له بالخارج، ولا في عندك ذمة لحتى يكون في ضمان بالنسبة للنفقة. فكل من قتل الزوج بنجي بدك أنت هيدي المشحرة زوجته بتضمن نفقتها من هلأ لتموت. قدش مثلا عمره 18 سنة؟ لا يصير عمره مثلا 100 سنة، بتستثني لك مثلا 82 سنة، وهوديك بدك شو تدفع نفقتها مثلا عليها في البيت. واضح؟ من كل المستلزمات، وهذا مما يلتزم به. ليه؟ عدة نكات، منها انه التفويت مش ملاك للضمان، ومنها في المقام انه هون اساسا ما في تفويت، اساسا في رفع للموضوع. رفع الموضوع شيء والتفويت شيء اخر. في اذا حبست مثلا السيارة اللي عم يكتري عليها حينئذ صاحب تلك السيارة او المستأجر لتلك السيارة، إيه في عندك تفويت، سواء استلزم التفويت الاتلاف او لم يستلزم. وأما أو مثلا عنده دار وبيأجرها، مش في أجرها، بيأجرها أو في أجرها، أو عنده عبد في يستقام حبسه، أو الدار منع من أن يصل إليها، هونك تحكي بالتفويت المستلزم للإتلاف حينئذ على المال، إتلاف المنفعة مش إتلاف الدار أو إتلاف العبد، منفعة العبد لأنه كين أخذ وراح اشتغل بكذا محل وطلع له أجر، أو الدار كين أجرها وإلى خليفة بده يضمن هذا التفويت، لا سيما إذا استلزم الإتلاف للمنفعة، منفعة العين من عابد أو بالنسبة لي الله. وأما إذا لم يستلزم ذلك التفويت ليس ملاكا للضمان، بل أساسا ما في عندك تفويت، في عندك رفع موضوع. لأن موضوع النفقة هي الزوجية، والزوجية فرع وجود الطرفين مع موت أحد الطرفين، سواء يعني سواء كان مثلا قتله بحق او بغير حق، افترض بقصاص في البين او بغير حق عمدا وظلما وعدوانا في البين، على كل التقدير فحينئذ لا يكون ثابتا. فليست هي النفقة مالا لها لتلك الزوجة اللي هي مالكة المال في المضاربة، فوته العامل، فوت حينئذ ذلك المال عليها نتيجة أنه اشترى ذلك العبد، وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج وهو كمته، يعني حتى الشيخ قاظم ما بيقرش فيه. وأما المهر يا شيخ قاظم فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط، كنت لاحظت بعض السقوط فلا دخول فيه، إن كان بعد الدخول اللي هو الاستحقاق التام فلا سقوط، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل. هلأ إذا بدك تحكي بنصف المهر مش بتمام المهر، أن يدعى عدم سقوطه، عدم سقوط المهر بالجملة، مش عدم سقوط منه، سقوط النصف أكيدا، إنما الكلام في النصف الآخر هذا اللي عم نحكي فيه بمطلق المبطل على ما سوف يأتي إن شاء الله. وإنما يسقط بالطلاق فقط وفقط، وأما بغير الطلاق من البطلان أو من الانفساخ في البين فهم، مع أن المهر كان لسيدها لا لها. هيدي نعف قاموا كل المعلقين على المحشين على المتن قاموا إيمان، مع أن المهر كان لسيده مش لسيدها، لا لها لا له. واضح؟ اللي سير هيدا مبني على سوف يأتي إن شاء الله لنكتة لأنه نحن عم نحكي السيد الزوجة الحرة، الزوجة هي اللي اشترت زوجة. أما هون بالصورة الثانية هذا كلام بيتم، بس بالصورة الأولى لا. وكذا لا وجه للقول الثاني وهو الصحة مطلقا واضح، والصحة كذلك بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور اللي هو سقوط النفقة وعدم شو اسمه سقوط المهر بتمامه أو بنصفه حسب قبل الدخول ولا بعد الدخول، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر في البين، يعمل لها فنجين قهوة مثلا عند الصبح أو يقول لها الساعة بتضوي أو شنو. والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل ذلك، يعني قد تكون أنت بالإجازة الضمنية مش ضروري بإجازة مصرح بها سابق العقد، يكفي الإجازة الضمنية. والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل ذلك، وإذا رح يجي الأغضياء بخالف إنه إذا لأنه الميزان مش الإذن المربوط بشخص، يعني مجرد ما دخلت معه بمضاربة وجعلت هذا المال مال مضاربة تجردت عن قصية شخصية، صرنا بدنا نحكي حينئذ بمصلحة مضاربة ربح وخسارة في المال، بدنا نحكي بربح وخسارتين. هلأ فيكم تستدلوا عليها بمسألة صحيح محمد بن قيس اللي اشترى عبد اللي اشترى من ينعطق على المالك وهو لا يعلم في المال، عفوا من ينعطق وهو لا يعلم، يعني ما كان فيه حينئذ مصلحة للمضاربة يجوز حينئذ الشراء على كل حال حتى لو استلزم أن يكون خلاف المصلحة الشخصية. يعني بدك تميز بين مصلحتين، مصلحة المضاربة اللي فيها زيادة ونمو وارتفاع في القيمة السوقية، ومصلحة شخص المالك أو العامل في البيع. قال خبص لم حس زن الضرر المذكور، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر. والإذن الذي تضمنه العقد ويشتري ما فيه مصلحة منصرف عن مثل هذا لفيه حينئذ استلزام ضرر عليها، لأنه رح شو الضرر أن تريد زوجها لأغراض أخر، ووقت اللي بده يشتري لح شو تنتفى الزوجة، وإذا انتفت لح تفوت هذه الأغراض الأخرى في البيت. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف في البيع. هذه نفس النقطة هون فيك تقول ساعتها هاي العبارة اللي تقدمت من الماتن قدس سره وقت الآل، مع أن المهر كان لسيدها لا لها، هون إيه بتم. أما بالصورة الأولى لا، مع أن المهر كان لسيده لا له، واضح. شرح المسألة وكذا يأتي إن شاء الله.